بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ترجم به لأحاديث من كتاب مسلم، قال: باب تحريم الكلام فيما ترجم له من أحاديث مسلم. قال: باب جواز الإيقاع على العقبين وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا محمد بن بكر حاء، قال: وحدثنا حسن الحلواني، قال: حدثنا عبد الرزاق، وتقاربا في اللفظ. قال: جميعا أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الإيقاع على القدمين، قال: هي السنة. فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذا الباب أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله حديث ابن جريج من مسند عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، لكن ساقه من طريقين. أما الرواية الأولى فعن شيخه إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي، ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية المروزي. قال فيه الحافظ: إنه ثقة حافظ مجتهد، هو قرين الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله. لكن ذكر أبو داود يعني السجستاني أنه تغير قبل موته بيسير، مات سنة 38 و200، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. هذا إسحاق بن راهوية شيخ الإمام مسلم. قال: أخبرنا محمد بن بكر، ومحمد بن بكر هو ابن عثمان البرساني، أبو عثمان البصري. قال فيه الحافظ: إنه صدوق يخطئ، من الطبقة التاسعة، مات سنة 400، وروى له الجميع. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند ليسوق الحديث من طريق أخرى. قال: وحدثنا حسن الحلواني، وهو الحسن بن علي ابن محمد الهذلي أبو علي الخلال الحلواني. قال نزيل مكة. قال فيه الحافظ إنه ثقة حافظ له تصانيف ومن الطبقة الحادية عشرة. مات سنة 42 و200 وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي هذه الرواية يتابع الحسن بن علي الحلواني إسحاق بن إبراهيم ابن راهويا. وإن لم تكن المتابعة تامة فهي متابعة قاصرة في ابن جريج. قال حدثنا عبد الرزاق. وعبد الرزاق هو ابن همام ابن نافع الحميري مولاهم أبو بكر الصنعاني. قال عنه الحافظ إنه ثقة حافظ مصنف شهير يعني في أوساط أهل العلم. وله كتاب المصنف. قال عمي في آخر عمره فتغير، لكن هذا لا يضر حديثه حيث صنف كتابه قبل التغير وكان يتشيع. هو من الطبقة التاسعة وروى له الجميع. مات سنة 11 و200. وهنا عبد الرزاق يتابع محمد بن بكر متابعة تامة في رواية هذا الحديث عن ابن جريج. ولذلك قال الإمام مسلم رحمه الله مشيرا إلى ذلك، قال وتقاربا، يعني كل من عبد الرزاق ومحمد بن بكر تقاربا في اللفظ في لفظ هذا الحديث. قال جميعا أخبرنا ابن جريج. وابن جريج هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي. قال ثقة فقيه فاضل، لكن كان يدلس ويرسل على عادة أهل طبقته. من الطبقة السادسة. مات سنة 50 و100 من الهجرة وروى له الجميع. يقول ابن جريج أخبرني أبو الزبير. وأبو الزبير هو محمد بن مسلم ابن تدرس الأسدي مولاهم، كنيته أبو الزبير. قال المكي صدوق إلا أنه يدلس. من الطبقة الرابعة. مات سنة 26 و100، لكن الإمام مسلم رحمه الله ساق في الرواية ما يشعر بأن أبا الزبير لم يدلس في هذا الحديث، حيث قال إنه سمع طاووسا. فالتصريح بالسماع يدفع تهمة التدليس. إنه سمع طاووسا، وطاووس هو ابن كيسان اليماني كنيته أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم. الفارسي يقال اسمه ذكوان، وطاووس لقب الله. هو ثقة فقيه فاضل من فقهاء أهل مكة. قال من الطبقة الثالثة. مات سنة 6 و100 من الهجرة. طبقت أوساط التابعين، وقد تتلمذ كثيرا على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طاووس رحمه الله: قلنا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الإقاء، يعني في حكم الإقاء. جزاك الله خير، أسكت. والإقاء أن يجلس الرجل، أن ينصب الرجلين ويجلس عليهما حال الصلاة، أن ينصب الرجلين القدمين ويجلس عليهما، هذا هو الإقعاء. والذي عليه أهل العلم أو الذي نقل أن المصلي إذا جلس، إن كان في التشهد الأول، نصب رجله اليمنى وافترش رجله اليسرى وجلس عليها، أما إذا كان في التشهد الأخير فإنه ينصب رجله اليمنى ويمد ويفرش رجله اليسرى، لكن يدخلها تحت الرجل اليمنى ويجلس على إليتيه، وهذا الجلوس يسمى بالتورك. فلما سأل طاووس ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن هذه الجلسة وهي جلسة الإقعاء، قال إنها من السنة، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، أو إنه صلى الله عليه وسلم رأى من يفعل ذلك وأقره، لأن السنة هي إما قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإما فعله، وإما إقراره، وإما صفته عليه الصلاة والسلام. فابن عباس رضي الله عنهما رأى أن الإقعاء من السنة، ولهذا لو جلس الإنسان في صلاته مقعيا فلا ينكر عليه، ولا يظن أن ما فعله يخالف السنة، بل هو مما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الجلسات المختلفة المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تباين ولا تعارض بينها، بل إنها من تنوع العبادات، وإنها تتوافق مع أحوال الناس في جلوسهم، فربما صعب على الإنسان التورك، وربما صعب عليه الإقعاء، وربما صعب عليه أن يفرش رجله اليمنى ويجلس عليها، أو رجله اليسرى ويجلس عليها، كل ذلك قد يقع. وهذا يتناسب أيضا مع المكان الذي يصلي فيه الإنسان، فربما صلى في مكان منبسط، وربما صلى في مكان مفروش، وربما صلى في مكان لا فراش فيه، وربما كانت الأرض باردة، أو كانت الأرض ساخنة. لذلك يسر على الإنسان أن يصلي بما يناسبه مما نقل هيئته عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا غرابة في ذلك، وكل يسمى سنة. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما وصف الإقعاء في الصلاة بأنه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، ومعنى جفاء يعني أن هذا يتنافى مع طمأنينة، أو أن هذا يعد من الجفاء وعدم احترام الصلاة. فقال ابن عباس لا، هذا ليس من الجفاء في الصلاة، وإنما هو من الهيئات المأذون بها التي يصلي فيها الإنسان بما يليق به وبما يكون أنسب له في صلاته. علق الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث قائلا: باب جواز الإقعاء على العقبين. قال فيه طاووس قال قلنا لابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الإقعاء على القدمين، قال هي السنة. فقلنا له إنا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال اعلم أن الإقعاء ورد فيه حديثان، ففي هذا الحديث أنه سنة، وفي حديث آخر النهي عنه، رواه الترمذي وغيره من رواية علي وابن ماجة من رواية أنس، وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى من رواية سمرة، وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، والبيهقي من رواية سمرة وأنس، لكن قال وأحاديثها كلها ضعيفة، أحسنت، وأسانيدها كلها ضعيفة، إذن فلا تقوى على مصادمة الحديث الصحيح. قال وقد اختلف العلماء في حكم الإقعاء وفي تفسيره اختلافا كثيرا لهذا الحديث، لهذه الأحاديث، والصواب أن والصواب الذي لا معدل عنه أن الإقعاء نوعان: أحدهما أن يلصق إليتيه بالأرض ويلصق ساقيه، وهذا هو المنهي عنه، أن هذا يشبه جلسة الكلب. قال أن يلصق إليتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء الكلب. قال هكذا فسره أبو عبيدة معمر بن المثنى، وصاحبه أبو عبيد القاسم بن سلام، وفسر ذلك في كتابيهما الغريب والغريبين، غريب الحديث والغريبين، غريب الكتاب والسنة، أو غريب القرآن والسنة. وهكذا آخرون من أهل اللغة فسروا هذا التفسير. قال وهذا النوع هو المكروه الذي ورد فيه النهي. والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا إما أن ينصب العقبين وإما أن يفرشهما. قال والنوع الثاني أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، وهذا هو مراد ابن عباس رضي الله تعالى عنه بقوله سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال وقد نص الشافعي رضي الله عنه في البويطي، يعني في مختصر البويطي وفي كتاب الإملاء، على استحبابه في الجلوس بين السجدتين، يعني هذا النوع من الإقعاء. وحمل حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عليه جماعات من المحققين، قال منهم البيهقي والقاضي عياض وآخرون رحمهم الله تعالى. قال القاضي يعني القاضي عياض، وقد روي عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلونه. قال وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال وقد ذكرنا أن الشافعي رضي الله عنه على استحبابه في الجلوس بين السجدتين. قال وله نص آخر وهو الأشهر أن السنة فيه الافتراش. قال وحاصله أنهما سنتان، وأنهما أفضل، وأيهما أفضل فيه قولان، والظاهر أن هذا كما قلت في أول الدرس من تنوع العبادات، وأن الكل أمره كلا جائز، وأن المصلي بالاختيار يفعل ما يناسبه، إن أحب أن يفترش ينصب رجله اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويجلس عليها، وإن أحب نصب القدمين وجلس عليهما، أو افترش القدمين وجلس عليهما، كل ذلك سائغ جائز. قال وأيهما أفضل فيه قولان، وأما جلسة التشهد الأول وجلسة الاستراحة فسنتهما الافتراش، وجلسة التشهد الأخير السنة فيه التورك. هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه. قال وقد سبق بيانه مع مذاهب العلماء رحمهم الله تعالى. وقوله إنا لنراه جفاء بالرجل، قال ربطناه بفتح الراء وضم الجيم أي بالإنسان، جفاء بالإنسان. وكذا نقله القاضي عن جميع رواة مسلم. قال وضبطه أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب التمهيد بكسر الراء وإسكان الجيم، إنه لجفاء بالرجل. قال أبو عمر ومن ضم الجيم فقد غلط. ورد الجمهور على ابن عبد البر يعني قوله، وقالوا الصواب الضم بالرجل وهو الذي يليق به إضافة الجفاء إليه، وأما الرجل فشيء فأمر أو فعضو غير عاقل لا يوصف بالجفاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. ثم قال رحمه الله، قال باب تحريم الكلام في الصلاة ونصف ما كان من إباحته. هكذا ترجم الإمام النووي رحمه الله لهذا الحديث، حديث معاوية بن الحكم السلمي، معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة، وتقاربا في لفظ الحديث. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمون ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. قال فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثقل أمياه وثقل أمياه شأنكم تنظرون إلي أو ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكتت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال فلا تأتهم. قال ومنا رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح فلا يصدنكم. قال قلت ومنا رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. قال وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم آسفوا كما يأسفون. لكني سككتها صكا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال أتني بها. قال فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. ثم قال رحمه الله وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد نحوه. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو سعيد الأشج وألفاظهم متقاربة. قالوا حدثنا ابن فضيل قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا؟ فقال: إن في الصلاة شغلا. ثم قال رحمه الله: قال حدثني ابن نمير قال حدثني إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا هريب بن سفيان عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. ثم قال رحمه الله: قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن شبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير ووكيع حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد بهذا الإسناد نحوه. ثم قال رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لحاجة، ثم أدركته وهو يسير. قال قتيبة: يصلي، فسلمت عليه فأشار إلي، فلما فرغ دعاني فقال: إنك سلمت آنفا وأنا أصلي. وهو موجه حينئذ قبل المشرق، ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثني أبو الزبير عن جابر قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى بني المصطلق، فأتيته وهو يصلي على بعيره، فكلمته فقال لي بيده هكذا، وأومأ زهير بيده، ثم كلمته فقال لي هكذا، فأومأ زهير أيضا بيده نحو الأرض، وأنا أسمعه يقرأ يومي برأسه. فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك؟ أرسلتك له فإنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي. قال زهير: وأبو الزبير جالس مستقبل الكعبة، فقال بيده أبو الزبير إلى بني المصطلق، فقال بيده إلى غير الكعبة، ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو كامل الجحدري، قال حدثنا حماد بن زيد عن كثير عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فبعثني في حاجة، فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة، فسلمت عليه فلم يرد علي، فلما انصرف قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي. ثم قال رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا كثير بن شمير عن عطاء عن جابر قال عن جابر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، بمعنى حديث حماد. هذا ما أورده الإمام البخاري، ما أورده الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب، والذي فيه بيان أن الكلام في أول تشريع الصلاة كان مأذونا به، وربما كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة، لا سيما إذا كان الكلام في مصلحة الصلاة، لكن هذا الحكم نسخ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم من يصلي أن يتكلم، ونهى غير المصلي أن يكلم المصلي أيضا حتى لا يشغله، لأن الإنسان مشغول في الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام: إن في الصلاة لشغلة. ولأن الإنسان في صلاته صلته بينه وبين ربه، فما ينبغي أن يقطع هذه الصلة بالكلام، وإن كان الكلام نافعا أو كان الكلام مشروعا كالسلام وغيره، فلا ينبغي أن يتكلم الرجل بعد أن شهد الصلاة، ولا ينبغي له أن يكلم من يصلي لئلا يفوت عليه صلاته. الأصل أن الإنسان إذا دخل في الصلاة لا يتكلم بغير أعمال الصلاة، من ركوع وسجود وتسبيح وتهليل، وإذا احتيج إلى التنبيه كتنبيه الإمام فإن المصلي ينبهه بالتسبيح، يسبح المأموم، والتسبيح من أعمال الصلاة وليس كلاما خارجا عن الصلاة. وأما المرأة فإنها تصفق، والصفقة وإن لم تكن من أعمال الصلاة لكنها أيضا ليست كلاما يخرج الإنسان عن الصلاة. وعلى الإنسان أن يدرى بقدر الإمكان ويتحرى لا يتكلم، لكنه لو احتاج المأمومون إلى الكلام الافتتاح على الإمام قراءته إن كان قد نسي أو أخطأ، فإن هذا يغتفر، وإن هذا يعفى عنه أولا لقلته ويسره، والأحكام الشرعية لا تبنى على القليل. والأمر الثاني إن الكلام يقصر على الإمام، يعني أن يكلم الإمام فيما ينبهه إلى سلامة صلاته، كأن يقوم الإمام في الركعة الثالثة دون أن يتشهد، أو أنه يزيد خامسة وإن كان بعد صلاة بعد التشهد. ففي هذه الأحوال ينبه الإمام إما بالفعل والإشارة، وإن اضطر فبالكلام. هذا مجمل ما يتعلق بهذا الباب. أورد الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب حديث معاوية ابن الحكم السلمي، وهو حديث طويل ذكره الإمام مسلم رحمه الله وصدر به الباب ليبين أن الكلام في الصلاة ممنوع ومنهي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الصحابة رضوان الله عليهم عندما نهوه عن الكلام، وبين له أن هذا الكلام لا يصلح فيه كلام الناس، أن هذا الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، وإنما الذي يصلح هو التسبيح والتهليل والتكبير، يعني المشروع في أداء الصلوات. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.